أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما أفاده الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، المتوفى ربما سنة 1186، وقد نقل الروايات الواردة في أمر ليلة القدر أولا، ثم قال إن في هذه الروايات جملة من الفوائد، وقد قرأنا ثلاثا من الفوائد التي ذكرها. الفائدة الرابعة قال: اختلف العلماء في معنى هذه التسمية، هي ليست معنى هذه التسمية، لأن التسمية فعل المسمي. الأب مثلا إذا وضع اسما لولده، فهذا الفعل من الأب يسمى تسمية، وهذا لا يقصده الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، بل يقصد اختلفوا في معنى الاسم، ما هو المقصود بليلة القدر. إذن ليس الاختلاف في التسمية بل في نفس الاسم. فقيل سميت، نعم لو قال اختلفوا في سبب التسمية أو في منشأ التسمية صح هذا، أما أن يقول في معنى التسمية فلا خلاف في معنى التسمية، فإن التسمية فعل المسمي. فقيل سميت ليلة القدر لأنها الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها من كل أمر، وهي الليلة المباركة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. ينزل أو يصعد فيها العمل المبارك. أصل البركة إما من القرار أو من الزيادة أو منهما معا، وهذا أمر يجوز أن يكون هنا بمعنى نزول ما هو مبارك أي كثير الخير، وقد يكون بمعنى صعود كثير الخير، فإن العمل الصالح يضاعفه الله فيصعد كثيرا وإن كان قليلا، فأنت تسبح مثلا 100 مرة ولكنها تصعد إلى السماء 10,000 مرة، إذن الذي يصعد صار كثيرا بسبب ما في هذه الليلة من الخصوصية. وفي الخبر عن ابن عباس قال: تقضى القضايا في ليلة النصف من شعبان، ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، يسلمها إلى أربابها. إذن ليلة القدر لها أرباب، الملائكة تتنزل على أحد في ليلة القدر، تتنزل على شخص موجود على الأرض، هذا الشخص الموجود هو ومن يسبقه ومن يعقبه أرباب هذه الأقدار أو المقادير. وقيل ليلة القدر أي ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن، من قولهم رجل له قدر عند الناس أي منزلة وشرف، ومنه وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته. وقيل سميت ليلة القدر لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر إلى رسول ذي قدر لأجل أمة ذات قدر على يدي ملك ذي قدر. إما أن يقصد أن الأقدار أمور نسبية، يعني المراتب والمنازل أمور نسبية، لأن القرآن كتاب له قدر، ولكنه ليس الكتاب الوحيد الذي له قدر. التوراة والإنجيل والزبور كتب ذات قدر. فإذا إما أن يقصد أن الأقدار من مراتب، صحيح أن التوراة لها قدر والإنجيل له قدر، ولكن القرآن قدره أعظم لأنه مهيمن على الجميع. إما أن يكون هذا مقصوده، أو يكون مقصوده أن القدر والشأن والمرتبة الرفيعة قد اجتمعت في هذه الليلة من جميع الأطراف، فهي من جهة الملك النازل، الملك النازل ذو قدر، والملك النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو النازل على من كان قبله، لأن جبريل هو أمين وحي الله، والأنبياء السابقون ذو قدر أيضا. فالاجتماع هنا ليس من جهة النبي الذي نزل عليه الكتاب، ولا من جهة الكتاب، ولا من جهة الملك النازل بالكتاب، بل من جهة الأمة التي أنزل إليها الكتاب. وهذا تغريب، يعني تبعيد. لم؟ لأنه لا أحد يفهم من هذا مدح الأمة، يعني من حمل آية ليلة القدر أو تسمية ليلة القدر بهذه التسمية على أنها في مقام بيان قدر هذه الأمة فإنه ذهب بعيدا، أغرب وتكلف كثيرا. هذا تكلف لا يصح أن تحمل عليه أو تنزل عليه آيات القرآن. وقيل سميت بذلك لأن الأرض تضيق بالملائكة، القدر يعني الضيق، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه، وهو منقول عن الخليل. الخليل نقول له أنت عملت في العروض وفي اللغة، نقدم لك الشكر الجزيل، أما القرآن فدعه، ليس هذا بعشك فادرجي. يقول الشيخ يوسف رحمه الله، أقول والظاهر أن أظهر هذه الأقوال هو الأول، وهو المناسب لتفضيلها على ألف شهر، يعني أنها الليلة التي تقدر فيها الأرزاق، وهذا سبب تفضيلها على ألف شهر، يعني هذا هو المناسب لتفضيلها على ألف شهر. هذه الفائدة يعني نحن لسنا كثيري الوقوف على مثل هذا، هذا تخرص بالغيب، هذه التسمية من الله تبارك وتعالى، هذه التسمية هل هي من البشر؟ هذه التسمية من الله سبحانه. ما هو وجه هذه التسمية؟ إن جاءنا بيان من الله بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله أخذنا به وقلنا بمقتضى، وإن لم يأتنا بيان قلنا لا نعلم. ليس هذا مجال للتدبر، هذا خرص وتخمين وتخرص بالغيب. ما هو سبب تسمية الله لهذه الليلة بليلة القدر؟ نعم، مثل هذا التعبير جيد الذي يناسب في وجه تسميتها بليلة القدر هو أن تكون مثلا ليلة المقادير، فإن القدر والمقادير لهما أصل واحد في اللغة، ليس للوجه الذي ذكره الشيخ يوسف رحمه الله أن هذا هو المناسب لتفضيلها على ألف شهر، فإننا لا نعلم ما وجه المناسبة لتفضيلها على ألف شهر، نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ما يعلمه البشر، يعني غير الأنبياء والأوصياء، في مقابل ما يجهلونه من الإغراق أن نقول إنه قطرة في محيط، هذا يتجاوز حد المبالغة، هذا إغراق. فإذا المناسب أن يقال وإن الأنسب لتسميتها بليلة القدر هو أن تكون ليلة المقادير، لأنهما مأخوذان من مادة لغوية واحدة وهي قاف دال راء. هذا ليس تخرص، مجرد مناسبة، هذا مناسبة لغوية، التخرص هذا واقع موجود، واقع خارجي، التناسب اللغوي، تخرص ليس تخرصا. طيب، التخرص هو أن تقول سبب التسمية. الخامسة، اختلف العلماء في معنى أنزلناه في ليلة القدر، مع أنه إنما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله نجوما مدة حياته، القرآن نزل نجوما يعني نزل مفرقا في مدة 23 سنة، الشيخ يوسف قال مدة حياته يعني مدة حياته الباقية بعد البعثة، هذا مقصوده. طيب، فقيل إنه أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كان ينزله جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله نجوما. إذن الإنزال من الله والتنزيل من جبرائيل، الإنزال إلى اللوح المحفوظ، أين اللوح المحفوظ؟ في السماء الدنيا يقول، والتنزيل من اللوح المحفوظ، الإنزال إلى اللوح المحفوظ النهاية، والتنزيل من اللوح المحفوظ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما، وكان من أوله إلى آخره 23 سنة. وقيل معناه إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وقيل أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنيا، وكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله في السنة كلها إلى مثلها من القابل. يعني في هذه السنة كم سينزل جبرائيل من القرآن؟ افرضوا 20 سورة، كان ينزل هذه 20 سورة ليلة القدر، ثم ينزلها نجوما في أثناء السنة. هذه كلها أقوال لا حجة فيها. الشيخ البحراني رحمه الله عندما ينقل هذه الأقوال لا ينقلها احتجاجا بها، وإنما لإيقاف القارئ على ما يوجد من أقوال للعلماء في المسألة. وقيل إن معناه إن أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر، يعني في بيان عظمتها، وهو قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. كلمة في شأن، قلنا إن كلمة في نحتمل فيها أن تكون للظرفية، ونحتمل فيها أن تكون لبيان الشأن والمنزلة. وذهب المحدث الكاشاني في أصول الوافي الفيض رحمه الله إلى أن معنى إنزاله في ليلة القدر إنزال بيانه بتفصيل مجمله وتأويل متشابهه وتقييد مطلقه وتفريق محكمه من متشابهه. قال: وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. التتميم يعني بإنزال التأويل، ليس بإنزال التنزيل، ليس بإنزال آيات قرآنية، بل بإنزال بيان وتأويل هذه الآيات. أقول: والظاهر هو الأول، أنه أنزل جملة واحدة أنزله الله تعالى إلى اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، ثم نزله جبريل عليه السلام من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الظاهر هنا لابد أن ننظر فيما استدل الشيخ البحراني به لهذا القول لنعرف مراده بكلمة الظاهر، وأنه هل يقصد أن الذي يظهر من كلمة أنزل، كلمة أنزلناه تعطي هذا المعنى، أم إنه يفهم هذا من الروايات. لاحظوا، يقول: ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي بسنده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما أنزل القرآن في 20 سنة بين أوله وآخره. هذا السائل سأل عن نفس المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل التفسير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل في طول 20 سنة. 20 سنة هذه رقم للتقريب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلون من شهر رمضان، وأنزل القرآن في ليلة 23 من شهر رمضان. إذن جميع الكتب نزلت في شهر رمضان. أقول في الخبر دلالة على أن ليلة القدر هي ليلة 23 من شهر رمضان لإخباره صلى الله عليه وآله بإنزال القرآن فيها. بقي شيء. طيب أيها الشيخ يوسف، تقول يدل عليه، أنت قلت إن الذي أنزله هو الله، أين الذي أنزله جملة، الذي أنزله جملة إلى اللوح المحفوظ هو الله، أين هذا في الرواية؟ لم نجد إلا أن يكون زاغ البصر إن كنتم سمعتم، ليس في الرواية ذكر لكون الذي أنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ هو الله. هذا أولا. ثانيا، أنت قلت إن القرآن أنزل جملة إلى اللوح المحفوظ، ولم نجد في الرواية ذكرا للوح المحفوظ، وإنما وجدنا فيها ذكر البيت المعمور، فيلزمك إقامة الدليل على أن اللوح المحفوظ هو البيت المعمور أو فيه، فإذا لا يسعنا موافقته رحمه الله، لا تسعنا موافقته. بقي أنه قد روي في التهذيب في باب فضل شهر رمضان من كتاب الصيام، قد روى يعني الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب في باب فضل شهر رمضان من كتاب الصيام خبرا في أول الباب، فيه يعني في ذلك الخبر أنه نزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن. ثم روى في آخر الباب حديثا عن أبي بصير يتضمن إنزال الكتب المذكورة في هذا الخبر وإنزال القرآن في ليلة القدر. ثم قال ولا يخفى مدافعة الخبر الأول مع هذين الخبرين، لأن الخبر الأول على أي شيء يدل؟ لما دل على النزول ليلة القدر، هذا في الخبر الأول. وأما الخبر الثاني فهو يقول إن القرآن أنزل في الليلة الأولى من شهر رمضان، فإذن يوجد تدافع. وبعضهم يعني بعض الفقهاء جمع بين الخبرين بحمل النزول في ليلة القدر يعني إلى الأرض، والخبر الآخر على نزوله إلى السماء، يعني لم يخصص، قال أنزل القرآن في الليلة الأولى إلى السماء وفي ليلة القدر إلى الأرض. ويدفعه صدر الخبر المذكور من أن نزوله إلى الأرض كان نجوما في 20 سنة، والأقرب في الجمع بينهما حمل النزول في أول ليلة من شهر رمضان على أول النزول، وإن كان الأكثر إنما نزل في ليلة القدر. يعني نفصل نقول القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، ولكن بعضه أنزل في أول ليلة وأكثره أنزل ليلة القدر. وأما ما نقلناه عن المحدث الكاشاني فاستند فيه إلى حديث إلياس المذكور في كتاب الحجة وفي الدلالة نظر. طبعا نحن لن نقف مع الشيخ يوسف في دلالة هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار مضافا إلى أنها أخبار آحاد هي أخبار ظاهرها يخالف الأخبار الكثيرة، فلا يسعنا نحن أن نقبل هذه الأخبار بل نرد علمها إلى أهله. السادسة، الفائدة السادسة في هذه الروايات، ما تضمنه الخبر الأول من قوله عليه السلام فهو المحتوم ولله فيه المشيئة. هذه رواية قلنا أن السيد صاحب الميزان قال لا يغير، ونحن خالفنا وقلنا يغير. طيب، يعني لم نقل يغير، قلنا لله فيه المشيئة، أي يمحو الله ما يشاء ويثبت. الشيخ يوسف قال لا يخلو من إشكال هذا الخبر. لماذا؟ قال ولعله سقط من البين شيء، لأن المحتوم لا تدخله المشيئة كما دلت عليه الأخبار. كيف تدخله المشيئة وهو محتوم؟ يوجد تنافٍ، المحتوم قد تعلقت به المشيئة وانتهى الأمر، فكيف تدخله المشيئة؟ يوجد تناقض بين كونه تدخله المشيئة وبين كونه محتوما. أقول وقد أجبنا عن هذا بأن للحتم درجات، مثل اتخاذ القرار عند الإنسان، وهذا طبعا لله المثل الأعلى، ولكن نريد أن نقرب مفهوم الحتم، وأن الحتم ليس درجة واحدة. ومنها قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم وأمر عنده موقوف له فيه المشيئة، وأظهر منه ما تقدم في آخر رواية إسحاق بن عمار. هذا أيضا مثل ذاك، لأنه يقول وأمر عنده موقوف له فيه المشيئة، فيقول فيه المشيئة لأنه معلق، وأما أن يكون محتوما وفيه المشيئة فهذا تناقض. وأظهر منه ما تقدم في آخر رواية إسحاق بن عمار، قال ويؤيده ما ورد في الأخبار من أن العلم المخزون عنده هو الذي يكون فيه البداء. هذا نقلناه فيما سبق عن السيد صاحب الميزان رحمه الله، من أن العلم الذي يقع فيه البداء هو العلم الذي لم يظهره الله لأوليائه، لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للأوصياء، هذا العلم يجوز فيه البداء. أما العلم الذي أظهره فإنه يكون محتوما. بعضهم استند إلى هذه الروايات، بعضهم استند إلى وجه عقلي، وهو أن الله سبحانه لو بدا له فيما أظهره لأوليائه لازم من ذلك أن يكذب أوليائه، وهذا طبعا يلزم أن نخصه بما يظهره أوليائه، ليس بما يظهره لأوليائه، بل بما يظهره أوليائه لعامة الناس بهذا القيد أيضا، بما يظهره أولياؤه لعامة الناس. أما لو أظهر، لو أن الله سبحانه أظهر رسوله صلى الله عليه وآله على شيء يقع فيه البداء، وأظهر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام على هذا الأمر، فلا يلزم محذور تكذيب أولياء الله، لأن عليا عليه السلام يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو أخبره بشيء أنه يقع ولم يقع فإنه سيقول قد بدا لله فيه. طيب، قال العلم المخزون عنده هو الذي يكون فيه البداء وله فيه المشيئة بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ونحو ذلك، وما أطلع عليه ملائكته ورسله فإنه محتوم لا يداخله البداء. ولا ريب أن ما تكتبه الملائكة في هذه الليلة وتنزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام القائم بعده من أحوال تلك السنة وما يتجدد فيها إنما هو من الثاني، إذ كيف يكتب الملائكة شيئا ولم يظهروا عليه؟ وكيف يصل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يظهر عليه؟ إذن هذا قد أظهر عليه الأولياء. أما في الملائكة فهذا ليس بشرط. من أين لنا أن الملائكة لا تأتي إلى الأنبياء بشيء إلا وهي عالمة به؟ من أين؟ بلغة اليوم، أين الدليل عندك على أن الملائكة لا تحمل رسائل مشفرة؟ من أين؟ هل توجد عندنا رواية؟ هل توجد آية؟ إن وجدت آية أخذنا بها، إن وجدت رواية تثبت ذلك أخذنا بها، ولكن إذا لم توجد آية ولا رواية نحن نقول من عندنا الملائكة لا تحمل شيئا لا تفهمه. ليس عندنا مثل هذا الدليل. يعني العقل لا يمكن أن يحكم بمثل هذا، بل يجوز أن يحمل الملائكة رسائل مكشوفة، ويجوز أيضا أن يحملوا رسائل مشفرة. قال فإنه محتوم لا يدخله البدء. ولا ريب أن ما تكتبه الملائكة في هذه الليلة وتنزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام القائم بعده من أحوال تلك السنة وما يتجدد فيها إنما هو من الثاني، فكيف تكون فيه المشيئة؟ يعني ما يقدر في ليلة القدر لا تجوز فيه المشيئة كما دل عليه الخبر المذكور. قال ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار في الصحيح. قال لاحظوا تعبيره بالصحيح، نبهنا على هذا. قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام، هذه عندما تمر بكم عليه السلام في مثل أبي جعفر عليهما السلام، هذه الظاهر أنها من الكتاب، من النساخ الكتاب، وإلا فالمناسب أن يقول عليهما السلام، لأن الولد الذي كني به الإمام الباقر صلوات الله عليه هو إمام، هو الإمام الصادق، فإذا المناسب أن يكتب عليهما السلام. ولكنك تجد الغالب تجد يكتب عليه السلام، هذا من النساخ. نحن لم نسمع الإمام المعصوم عليه السلام، ولم نسمع حتى الفضيل بن يسار وهو رجل فاضل. سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول العلم علمان، فعلم مخزون، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله. إذن هذان قسمان، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. لاحظ، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم مخزون عنده يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. قال ومثله غيره. هذه الرواية حيث إنها معللة فإن مقتضى العلة تضييق الخبر، يعني تضييق المعنى الذي دل عليه الخبر. لولا وجود العلة لأخذنا بها، ولكن مع وجود التعليل نقول إذن فالمقصود التضييق في المعنى، وبيانه قد تقدم قبل قليل. إذا كان سبب، إذا كان المانع من البداء في القسم الثاني من العلوم وهو القسم الذي أظهر عليه ملائكته ورسله، ما هو المانع من البداء؟ يلزم أن يكذب الله نفسه. هذا المانع في أي مورد يتحقق؟ عند إخبار عامة الناس الذين لا يعلمون البداء وحقيقته. الفائدة السابعة، ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار المتقدم من قوله قال في ليلة 19 يلتقي الجمعان إلى آخره، لعل المعنى فيه والله تعالى وأولياؤه أعلم بباطنه وخافيه، أن في ليلة 19 يجمع بين طرفي كل حكم بالإيقاع واللا إيقاع. الشيخ يوسف رحمه الله يفسر: وفي 21 يفرق بينهما بالمشي. مثال: في الليلة 19 ينزل حكمان، بيان لكلام الشيخ يوسف ليس بيانا للرواية، ينزل حكمان، هذا الشاب يرزق ولدا، هذا حكم، هذا الشاب لا يرزق ولدا، حكم آخر، هذان ينزلان في الليلة 19. في الليلة 21 يحذف أحدهما، يصير يرزق ولدا فقط أو لا يرزق ولدا فقط والأخرى تحذف، هذا في ليلة 21. وفي ليلة 21 يفرق بينهما بالمشيئة لأحدهما دون الآخر، لكن لا على جهة الحتم بل على وجه يدخله البداء. وفي ليلة 23 يمضي ذلك حتما على وجه لا يدخله البداء. وفي معنى هذا الخبر، هذا ليس معنى هذا الخبر، وفي هذا المعنى الذي فسرنا به الخبر. أما أن تجزم أنه معنى الخبر وأنت قلت لعل، لا يجتمع. أنت قلت لعل، لو أنك قلت الذي يظهر لي من في معنى الخبر كذا لقبلنا منك العبارة الثانية، ولكن أنت نفسك متردد قلت لعل، إذن لا يحق لك أن تقول بعد هذا وفي معنى هذا الخبر، تقول وبهذا المعنى الذي احتملناه في تفسير هذا الخبر. ولعله رحمه الله يقصد هذا، وإن كانت عبارته تأباه. قال وفي معنى هذا الخبر وإن كان بألفاظ أخر، وإن كانت ألفاظه أخر. ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في ليلة 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. هذه رواية موثقة. طيب، وما رواه فيه عن ربيع المسلي وزياد بن أبي الحلال ذكراه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه عن رجل، يعني إذا كنت ممن يعنى بالأسانيد أنت نقلت هذه الرواية بهذا السند مع أنها عن رجل، هذا يشعر بأنك لست كثير التعويل عليها. لكنه يوجد شيء، ورواه في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة 21 القضاء، وفي ليلة 23 إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، ولله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه. طبعا هذه الجملة جملة تقولون محايدة، تنسجم مع ما نرجحه ومع ما يرجحه الشيخ يوسف وصاحب الميزان، لأن قوله عليه السلام يعني على ما في الرواية لله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه، نحن نقول له أن يفعل ما يشاء حتى بعد ليلة القدر، وهم يقولون المقصود من هذا له أن يفعل ما يشاء يعني قبل ليلة القدر، أما بعد ليلة القدر قدر وانتهى، صار قدره محتوما. لكن لا يستطيعون أن يقولون الجملة، وأما نحن فنستطيع. فالتقدير المذكور في هذين الخبرين عبارة عن استحضاره بكميته وكيفيته مع عدم الترجيح بين ما في الوجود والعدم، وهي المرتبة الأولى المشار إليها في الخبر المتقدم بالتقاء الجمعين، يعني مثل العزم بالتقاء العزمين، غير كلمة الجمع بالتقاء العزمين، من يعزم على الشيء وعلى ضده، أعطيه لا أعطيه، يوجد عزمان. لعل العرب تقول جمع إرادته أو جمع همته. الآن لست جازما بهذا، المسألة تحتاج إلى تتبع في استعمال العرب مثل هذا التعبير. ببالي أنهم يعبرون هذا التعبير، فإذا كان كذلك فيكون لهذا التفسير الذي احتمله أولا رحمه الله وجزم به ثانيا أن يكون له وجه. التقى الجمعان يعني العزم على الفعل وعلى العدم. طبعا يوجد شيء آخر في المسألة، وهو أن مثل هذا التعبير إذا وجدناه في لسان العرب بالنسبة إلى البشر، فهذا لا يعني أننا نسوغ مثل هذا التعبير بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن يكون النص الشرعي نصا قويا. أما إذا كان نصا مثل هذه الرواية يعني ليس بتلك، فلا يمكن أن نسند إليه مثل هذا التعبير، فضلا عن أن نجعل مثل هذا مصدرا لمعرفة، لأن نقول إن المقصود بالتقدير في الليلة التاسعة عشرة هو التقاء العزمين، هذا غير ميسورا. طيب، قال: والمرتبة الثانية التي تقع في ليلة 21 ترجيح أحد الطرفين، وهو المعبر عنه، وهي المعبر عنها في أول هذين الخبرين بالإبرام، وفي ثانيهما بالقضاء. وإطلاق الإبرام هنا وقع تجوزا باعتبار الترجيح. والمرتبة الثالثة في ليلة 23، وهي الإمضاء والإبرام الحقيقي الذي لا يدخله البدء. إذن ما يقدر في ليلة 23 لا بدء فيه. مستندهم هاتان الروايتان أو الروايات الثلاث. طيب، النتيجة، قال: والمفهوم من الأخبار أن هذه المراتب في أفعاله عز وجل مطلقة، وأنه لا يكون فعل إلا بها، وربما زيد عليها أيضا. يعني توجد ثلاث مراتب. أولا يقول: أرزق هذا ولدا، لا أرزقه ولدا. ثم، وأنا أستشكل كثيرا مثل هذا الإسناد، ثم في ليلة 21 يقول: أرجح أني أرزقه مثلا، أو يقول: أرجح أني لا أرزقه. ثم في ليلة 23 يحتم، يقول: هذا هو المفهوم من هذه الأخبار، وأن هذه المراتب الثلاثة في التقدير موجودة في جميع أفعال الله تبارك وتعالى. لماذا في جميع أفعال الله تبارك وتعالى؟ لابد أنه يرجع جميع أفعال الله سبحانه إلى رزق العباد، كل أفعال الله مشتملة على رزق للعباد. وأنتم ابحثوا للشيخ يوسف عن نقض على هذا، انقضوا عليه، فكروا، لن ننقض نحن عليه. لا، فكروا، خلق الجمادات ليس رزقا للجمادات، هذا فيه بحث، خلو الجمادات عن الوعي والمعرفة، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكروا في نقض على الشيخ يوسف رحمه الله، يقول كل شيء، كل أفعال الله هي رزق للعباد. فكروا، ابحثوا في القرآن عن نقض على هذا الكلام، ابحثوا. طيب، قال ها، يقول كل أفعال الله لها هذه المراتب الثلاث، فلنسميها، أنت سميتها تردد؟ لا، هو لم يسميها تردد، هذه عند غيرنا في روايات غيرنا، ما ترددت في شيء كما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن. عبيد المتردد يبحثون عن مثل هذا، يعني عن تأويل. لا، أهل التأويل ليسوا عبيد المتردد، أهل التأويل يقولون هذا ظاهر هذا غير مقصود، فهم مثلنا. إذن منكروا التأويل هم عبيد المتردد، فليبحثوا لهم عن حل لهذه المسألة. طيب، ففي الكافي، هذا فتحنا قوسين ولم نكمل ما بعد القوسين. إذن أفعال الله سبحانه لها ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يقدر. ما معنى أن يقدر؟ يعني يلتقي الجمعان. ما معنى يلتقي الجمعان؟ نحن بينا كلامه باجتماع العزمين. نعم. المرتبة الثانية ترجيح أحد الطرفين، والمرتبة الثالثة الحتم. يوجد مرتبة رابعة، الشيخ يوسف يقول توجد في الروايات مرتبة رابعة. ففي الكافي عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، عليه السلام مكتوب، يقول لا يكون شيء إلا ما شاء الله، لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. فإذا يوجد أربعة أشياء، شاء وأراد وقدر وقضى. قلت ما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل، ابتداء الفعل المشيئة. قلت ما معنى أراد؟ قال الثبوت عليه. قلت ما معنى قدر؟ قال تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت ما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له. طيب يا شيخ يوسف، يجب أن تقول خمس. لم، لأنه يوجد قضاء وإمضاء، ولكن القضاء فسر بالإمضاء فهما شيء واحد، القضاء والإمضاء. قال ولتحقيق القول في ذلك محل آخر، نحن أيضا سنسكت عن هذا البحث، أردنا قراءته لتقفوا على الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا البحث، تقديراً لجهوده، فإنه بذل جهداً كثيراً وجمع الأقوال في المسألة، مع أنه فقيه، لكنكم لاحظتم كيف جمع الأقوال في عدة مسائل، منها مسألة نزول القرآن في ليلة القدر، ومنها مسألة سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر. هذه كلها جهود مشكورة. في نهاية المطاف يوجد روايتان نقلهما الشيخ البحراني رحمه الله، لا بأس أن نقرأهما. قال: وروى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن زين العابدين عليه السلام قال: لو حج رجل ماشيا وقرأ إنا أنزلناه ما وجد ألم المشي، انتفعوا بها في طريق آخر. قال: وقال أبو جعفر عليهما السلام: لو كان شيء يسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه حين يسافر أو يخرج من منزله سيرجع. طيب، هذا كلام الشيخ يوسف، نكتفي بما قرأناه من كلام الشيخ. سنعود إلى كلام السيد الطباطبائي رحمه الله في مسألة الفرق بين المنزل والمنزل، نذكركم به. قال: إن المنزل الذي أنزل هو روح القرآن، أنزل روح القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنزل جملة واحدة. وروح القرآن ليس لفظا ولا مفاهيم، روح القرآن حقائق بسيطة لا تقبل النزول التجزئي. لماذا؟ لأنه كتاب حكيم، أي غير مجزأ، مثل بعبارة الفلاسفة كتاب بسيط ليس له أجزاء. روح القرآن كتاب حكيم بسيط ليس له أجزاء، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الكتاب المنزل. من أين أنزل إلى أين؟ هذا تكلمنا فيه. نريد فقط التفريق بين الإنزال والتنزيل. والكتاب المنزل هو القرآن العربي الذي بلسان عربي، الذي هو الذي يشتمل على المفاهيم وفيه ألفاظ. وهذا القرآن العربي أنزل في مدة 23 سنة، فهو نزل تنزيلا نجوميا. وهذا الكتاب المنزل لا يقبل النزول جملة لسبب ذكره رحمه الله، وهو أن القرآن المنزل فيه خطابات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وما هو من هذا القبيل؟ يوجد فيه أسباب نزول، يوجد فيه كلام بشر. إذن هذا القرآن المنزل لا يمكن إنزاله دفعة. الوقت مضى، نكتفي بهذا المقدار بالتذكير بكلام صاحب الميزان.
هذا الفكرة تخربها يعني؟
نعم، غدا إن شاء الله نقرأ عبارات صاحب الميزان وننوه وننبه على ما حدثناه. يعني لماذا نقول يعتز بهذا؟ ستجدون في عبائره أولا من يعني الدلائل التي نستند إليها في كون السيد صاحب الميزان يعتز بهذا التفسير. أولا أنه كرره في مواضع كثيرة، في تفسير سورة البقرة، في تفسير سورة الدخان، في الزخرف، في القيامة، في مواضع كثيرة من تفسيره أعاد نفس هذا البيان. ثانيا يعد هذا البيان ناتج التدبر، بل يعده ناتج الإمعان في التدبر. يعني يقول من أمعن التدبر، إذا لم تقل بما أقول لم تمعن التدبر. فإذا هو يعد هذه النتيجة حصيلة إمعان التدبر. نحن نقول إن هذه النتيجة التي وصل إليها نتيجة ذات منزلة عالية، هذه حصيلة فكر، حصيلة جهد، حصيلة تعب من السيد رحمه الله. هو صاحب موهبة وأعمل فكره وتأمل وتدبر، ولكننا مع ذلك لا نوافقه في النتيجة التي وصل إليها. هو يعتز بها ونحن أيضا نعتز بما يعتز به، نعتز بالنتيجة التي وصل إليها ولكن لا نقبلها. ننقل أولا عبائره في ذلك ليتحدد مقصوده. لماذا؟ لأنه عندما أتحدث عن هذه المقالة فأنا أستحضر رأيه من خلال ما قرأت، ولكن لعلي لم أبين رأيه كما يجب، لعلي أوجزت، فأنقل كلماته بطولها لتقفوا عليها، لعله قد حصل تقصير مني في توضيح كلامه فيجبر هذا التقصير بنقل عبائره بألفاظها.
والحمد لله.
إلى الآن لم نصل إلى تلك الأبحاث، إن شاء الله نصل.
بالنسبة للشيخ صاحب الحدائق والسيس والميزان يرون أن ما قدر لا تدخل أي مشكلة، ما فرق مقالتهم هذا ومقالة من يمكن البدال من أصل في هذه الجهة المشتركة؟
الفرق بينهما في الزمن الذي يحصل فيه البدء. هم يقولون في ليلة 21 يوجد بدء، أولئك يقولون لا يوجد بدء لا في 21 ولا في غيرها.
النتيجة اللوازم الباطلة التي يلزم بها المخالفون.
نعم.
يلزم
بها السيد. نعم. لا، عندهم ليلة واحدة يوجد ليلة البدء، هي ليلة 21 عندهم.
لكن أنتم شيخنا قلتم أن هؤلاء الذين يكونون بدء يصيرون الله عبدا لقدره.
نعم، هذا يعني يوجد فرق. تارة مخالفك يتقصد التشنيع عليك فأنت تشنع عليه بما يلزم من مقالته، وتارة يكون الذي يخالفك يتحرى الوصول إلى الحق ولا أرب له في التشنيع على أحد، يقول أريد معرفة ما أراده الله تبارك وتعالى، هو يجتهد يبذل ما في وسعه، إن وفق للوصول فهو، وإن لم يوفق فإنه لا يشنع عليه، لا يحسن التشنيع على أهل الحق. أولا لوجود مانع من ذلك، يوجد مانع شرعي من أن تشنع. نعم، يستثني العلماء مثلا في المنهاج يستثنون من حرمة الغيبة. نعم، لا، يستثنون من ذلك القدح في المقالات الباطلة، يقولون لئلا يستخف بتحقيق الحقائق العلمية. نعم، وإن لازم النقص في قائل. نعم، لكن نحن نتمكن إن شاء الله من بيان موقفنا من هذه المقالة من دون أن نتنقص القائل ولا المقولة بتنقص يعني فيه تشنيع، نبين رأينا في المسألة. نعم نعم نعم. يظهر من الروايات أن ليلة القدر موجودة على مدى الدهر في الأمم السابقة وفي اللاحقة. هذا أصل كون ليلة القدر هي ليلة التقدير. وأما أن العامل في ليلة القدر يعطى أجر عمل 1000 شهر فهذا لا دليل عندنا على ثبوته في حق الأمم السابقة، وإنما الذي نعلمه من هذه الروايات هو ثبوت هذا في حق هذه الأمة.
المقصود يعني في 4 عصر بريومية أن ليلة القدر رفعت أو تحدث؟
نعم، طبعاً الرواية التي وردت في ذلك ليست بالتي يعتمد عليها في إثبات أمر معرفياً، هذه رواية. ما هو توجيه هذه الرواية؟ كيف نوجهها؟ لأنه قدر الإمكان الباحث المنصف يسعى لتوجيه الروايات، وخصوصا أن هذه الروايات منقولة عن أهل العصمة، فهو يبذل كل ما في وسعه لتحصيل معنى يناسب منزلة القائل في هذا القول، فإن عجز رد ذلك إلى أهله، ولكن لا يرد فورا وإلا لترك التدبر في القرآن وترك التدبر في كلمات المعصومين. نحن نبحث في تفسير القرآن وأنتم تلاحظون أن أكثر كلامنا لا أعلم ولا أعلم. إذن مع ذلك الإنسان يسعى يتدبر فيبذل وسعه ويجتهد في ذلك، ثم إذا أراد أن يتكلم ليتحرى الصواب في التعبير ويقول الذي أرجح أو الذي أقربه كذا. أما توجيه هذه الرواية يمكن أن يقال، لاحظوا هذا ليس تفسيرا للرواية، ليس هذا ما أراده المعصوم على تقدير صدور الرواية، يمكن أن يقال، وهذه يمكننا ليست مثل يمكن لعل صاحب الحدائق، نحن نثبت على يمكننا إلى هم فيها خالدون. يمكن أن يراد أن هذه الليلة قد سلبت عن عامة الأمة الراضية بحكم بني أمية، بمعنى أنهم لا يؤجرون الأجر الذي جعله الله لمن يفعل الخير في هذه الليلة. طيب، تقول ما الفرق بين هذا وبين أن تقول إن هذه الرواية تخص الثواب والفضل بالمؤمنين؟ الجواب عن ذلك إن الذي يخص الوعد بالأجر بالمؤمنين روايات أخرى تبين أن الله لم يعد أحدا بالثواب إلا بشرط اعتقاده بأصول 4. الأدلة الدالة على اعتبار أمور 4 في تحقق الإيمان قد دلت على اشتراط ذلك، هذا هو الموعود بالثواب، وأما غيرهم فغير موعودين بالثواب. نعم، يوجد فريق من الناس مرجون لأمر الله، إما يعذبهم. إذن هذا الفريق المرجى لأمر الله كانت ليلة القدر في حقه نافعة، لأنه إن قبل عمله عد عمله بثواب 1000 شهر، وإن لم يقبل عمله فهباء منثورا. إذن في حق هؤلاء المرجون لأمر الله كانت ليلة القدر تنفع، وأما في حق غير المرجى لأمر الله فذاك لا ينفعه لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، من لم يكن مؤمنا لا ينفعه العمل لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في زمان الإمام المهدي ولا ما بينهما. وأما المؤمن فينفعه العمل في جميع الأزمنة، وأما المرجى لأمر الله فيختلف الحال في حقه بين زمان ملك بني أمية فلا ينفعه هذا العمل، وبين غيره فينفعه. هذا معنى محتمل في هذه الرواية، والله العالم.
شيخنا، هل يوجد فرق بين التفسير والتدبر؟
التفسير المنهي عنه في الروايات، نعم يوجد فرق بينه وبين التدبر. التفسير المنهي عنه في الروايات هو كشف المخبأ، أن تأتي إلى بواطن القرآن، يعني تأتي إلى آية فتقول إن الله أراد من هذا القول هذا المعنى، وهو معنى باطن لا اللغة تساعد عليه ولا العرف، وإنما تأتي بذلك من عند نفسك، فهذا كشف للمخبأ. ومنه يقال سفر الصبح وأسفر، أي ظهر وبان بعد الخفاء. فالتفسير الذي فهم العلماء أنه نهي عنه في الروايات هو هذا المعنى، ولأجل هذا تراهم يستندون إلى الآيات الشريفة ويفسرونها بالمعنى المصطلح للتفسير، أي يحملونها على ظاهرها ويحتجون بظواهر القرآن الكريم، ليس تفسيرا بالمعنى المنهي عنه، لأن التفسير بالمعنى المنهي عنه هو كشف المخبأ، يعني التخرص عن باطن القرآن، هذا هو التفسير. وأما التدبر فإنه قد يكون بالتأمل في المدلول اللغوي، وقد يكون بعد تحديد المدلول اللغوي والتأمل في المصداق الذي يمكن أن يقصد بهذه الآية أو تلك. فالتدبر إذن أعم من التفسير المصطلح، والتفسير المنهي عنه مباين للتدبر والتفسير المصطلح.
شيخنا، كما ذكرتم سابقا أننا لابد أن نعبد الروايات على القرآن، بينما نحن أيضا مأمورين بأن نفسر القرآن بما ينسجم مع الروايات، فكيف تنسجم هذه مع هذه؟ الروايات تعرض على القرآن ونحن مأمورين بأخذ تفسير القرآن من
الرواية. نعم، الرواية قد تأمر أو تنهى. إذا أمرت الرواية بشيء أو نهت عن شيء، رجعنا إلى القرآن الكريم ونظرنا فيما أمرت به الرواية، فإن وجدنا القرآن ينهى عنه فهذه الرواية لا نقبلها. إذا وجدنا رواية تنهى عن شيء ورجعنا إلى القرآن فوجدناه يأمر به، لم نقبل الرواية. وأما إذا جاءت الرواية بلسان التفسير للقرآن، تقول الرواية إن الله أراد بقوله كذا هذا المعنى، فهذا لا يصادم القرآن، لأن المفسر والمبين لا يصادم المبين، بل هو مسالم له تمام المسالمة، لا توجد مصادمة بين المفسر والمفسر.
حتى لو خالف الظاهر شيخنا.
نعم، لا توجد مصادمة. الرواية تقول هذا ما أراده الله سبحانه. نعم، قد تكون الرواية مخالفة مفسرة للآية بمعنى يخالف صريح الآية، ولكن هذا لا مصداق له، هذا مجرد فرض تخيلي، لا يوجد في الروايات مصداق لرواية تفسر آية بمعنى يخالف صريح الآية، لأن الآيات الصريحة كم آية في القرآن الكريم ليس لها معنى محتمل إلا واحد؟ أين في القرآن الكريم مع هذه السعة في اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة تقولون تدوخ، يعني ما من كلمة في اللغة العربية إلا ويمكن فرض معاني لها. هذا إذا لاحظنا الكلمة المفردة، فكيف إذا لاحظت الكلمة في ضمن سياق كلامي، يعني في جملة منظومة، الجملة تصير لها احتمالات متعددة كثيرة. فهذا الفرض لا مصداق له، ولكن لو وجد نقول هذه الرواية نعلم أنها غير صادرة عن المعصوم. إذن الرواية المفسرة والرواية المقيدة والرواية المخصصة للقرآن ليست مصادمة للقرآن. لماذا؟ لأن العرف يرى المقيدة والمخصصة والمفسرة مبينا، والعرف لا يرى تصادما بين المبين والمبين. وهذا قد بحثه علماء الأصول في بحث يسمى بتعارض الأدلة، وبينوا عدم دخول التخصيص والتقييد والحكومة والورود والتبيين في المتعارضين. يعني إذا وردت روايتان متعارضتان، إذا وردت روايتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، فلا يصح أن تقول هاتان روايتان متعارضتان، لأن هذه عامة وهذه خاصة. إذا وردت روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، فلا يصح أن تقول بينهما تعارض، لأنه لا تعارض بين المطلق والمقيد، فإن المقيد مبين للمطلق. وكذا إذا وردت رواية موردة ورواية واردة، أو رواية محكومة ورواية حاكمة. طبعا معنى الورود والحكومة هذا مصطلح علمي، يقال إن صاحب الجواهر رحمه الله طرح لغزا على طلابه وقال ابحثوا لهذا السؤال عن حل. وفي تلامذة صاحب الجواهر فحول العلماء، فبعض حضار بحث الشيخ صاحب الجواهر سأل الشيخ الأنصاري، قال له هذا السؤال ما هو الجواب عنه في رأيك؟ قال الجواب عنه بالحكومة. قال له وما هي الحكومة؟ مصطلح جديد للشيخ الأنصاري. قال تحتاج أن تحضر بحثي 6 أشهر لتفهم معنى الحكومة، ثم بعد ذلك تفهم الجواب. يقال إن هذا التلميذ ذهب لصاحب الجواهر وقال له إن حل مسألتك بالحكومة، فقال له من أين جئت بهذا الجواب؟ هذا ليس منك. والحمد لله رب العالمين.